قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا ابو عوانه قال اخبرنا ابو معاويه قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قتيبه بن حبيب رضي الله عنه واناسا معه في طلب قلاده اضلتها عائشه، فحضرت الصلاه فصلوا بغير وضوء، فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكروا ذلك له، فانزلت ايه التيمم. زاد ابن القيم فقال لها عتيب بن حضير: يرحمك الله، ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال اخبرنا ابو معاويه قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسيد بن حضير واناسا معه في طلب قلاده.
اورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمة إلى باب التيمم لما فرغ من ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق بالغسل من الجنابة وما يتعلق بالغسل من الحوض، عقب ذلك بالتيمم، بأبواب التيمم، الأبواب المتعلقة بالتيمم، وهو ترتيب مناسب، وذلك أن جعل التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل وبعد غسل من المحيض في غاية المناسبة وفي غاية الحسن، لأن فيك الوضوء والاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض كله يكون بالماء، وإذا فقد الماء أو لم أو وجد ولكنه لا يمكن أو يترتب على استعماله مضرة عظيمة، فإنه ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. فليس التيمم بعد هذه الأبواب، وكون يعني آخرها يأتي وراءها، هذا له مناسبة من جهة أن تلك إنما يكون التطهر منها بالماء، الوضوء يكون بالماء والاغتسال بالماء والاغتسال من الحيض يكون بالماء، وإذا عجبت هذه الأشياء فالطهارة منها تكون بالتيمم، فالطهارة منها تكون بالتيمم، وهو أنسب من جعل التيمم قبل الحيض كما يأتي في بعض الكتب عند بعض العلماء بحيث يقدم التيمم على الحيض، وكان التيمم يأتي بعد الحيض لأن التيمم طهارة في الجميع، يحصل بها التطهر في الجميع، وهو يحل محل ما يتطهر به من الماء. يعني ترتيب أبي داود وذكره تلك الأبواب مرتبة، وجعل التيمم آخر هذه الأبواب المتعلقة بالطهارة، هذا في غاية المناسبة. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة يعني مشروعيته وفرضيته وأصل فرضيته وكذلك صفته، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في مشروعية التيمم وأصل فرض التيمم، وأن أصل ذلك أنها كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وأنهم في ليلة من الليالي وهم مسافرون كانوا أرادوا أن يرتحلوا، فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها فقدت عقبا لها، عقب استعرته لأنها استعرته من أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي وجعل وأرسل من يبحث عن ذلك العقد وفيهم مسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. بعث جماعة يبحثون عنه ويفتشون عنه ونفد الماء الذي معهم. وكان مما حصل عن أبا بكر غضب على عائشة وأنها تسببت في حبس الناس بسبب ذلك العقد الذي فقدته. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فيهم أشيد والذين ذهبوا للبحث عنه لما جاء وقت الصلاة وليس معهم مات صلوا بدون وضوء. وهذا فيه دليل على أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فقدوا الماء ولم يكن التيمم قد شرع وهم رأوا أن الصلاة لا تترك ولا تؤخر فصلوا بدون وضوء وبدون تيمم، لأن تيمم ما شرع والوضوء ما غير موجود. بهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى هؤلاء أقرهم. وفي هذا دليل على أن الصلاة لا تسقط، ولكن قد شرع التيمم إذا لم يوجد الماء ينتقل إلى التيمم. وإذا كان الإنسان لا يستطيع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم فيصلي على حسب حاله، مثل الإنسان الذي يكون مربوط يعني يداه مشدودتان ولا يستطيع أن يتحرك فالصلاة لا تسقط عنه، عليه أن يصلي وهو على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. فنزلت آية التيمم فتيمم وصلى. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه يا عائشة يرحمك الله ما نزل بك أمر إلا كان للمسلمين ولك فيه فرجا ومخرجا، يعني أن الذي حصل لها من كونها أن أسبقوا بسبب عقلها وكان في نفس أبي بكر عليها شيء بسبب ذلك، وكان يعني وكانت تألمت وتأثرت بما حصل من أبيها من عدم الارتياع، فشاء الله عز وجل أن يجيء وقت صلاة الفجر وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. وعند ذلك أثنى أسيد بن حضير رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة وقال لها يرحمك الله ما نزل بك أمر أو مصيبة إلا وكان للمسلمين ولك فيه يعني فرجا. وهذا العقد الذي بقوا يبحثون عنه فيه دليل على أن المال لا يستهان به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى من أجل البحث عن هذا العقد، وهم جماعة كثيرون جلسوا لهذا العقد والبحث عن هذا العقد. وفي هذا المحافظة على المال وعدم إضاعته. وإذا كان المال جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المحافظة عليه وعدم إضاعته وإنما يصرف في مصارفه فهو يدل على أن إضاعة المال في أي سبيل لا سيما إذا كان محرما أن هذا من المصائب ومما فيه الخطورة والضرر على صاحبه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أو جاء عنه وقال إنه يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وإضاعة المال. ثم إن هذا العقد بعد أن جلسوا وفتشوا عنه ونزلت آسكين ومتيمم وصلوا وبعد ذلك عزم على الارتحال والعقد يعني خلاص لم يوجد ولم يحصلوه لما أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة رضي الله عنها. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأنه لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه. فعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال ولا كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كل هذا يدل على أن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى ولا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الله بأن يقال إنه يعلم الغيب على الإطلاق وإنما علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على كثير من الغيوب أطلعه الله على كثير من الغيوب سواء كانت أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين. ولكن ليس كل غيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فرض التيمم هو من أمثلة ذلك والأمثلة كثيرة وهذا منها. وكذلك قصة الإفك التي حصلت لعائشة لما رميت بالإفك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقيقة وهجرها وجعلها تذهب إلى أهلها وبقيت مدة متألمة والرسول صلى الله عليه وسلم متألم متأثر ويأتي إلى عائشة ويقول لها يا عائشة إن كنت ألممت لذنب فتوبي إلى الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب ما قال هذا الكلام ولم يبقى مدة وهو متألم متأثر وأهله وزوجته كذلك وأصحابه أبو بكر وأهله كذلك كلهم متألمون متأثرون. فلو كان يعلم الغيب بمجرد ما رمي بالإفك يقول لهم هي بريئة أنا أعلم الغيب ما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك كونه صلى وفيما عليه يعني النجاة ولم يعلم بذلك حتى جاءه جبريل وأخبره في أثناء الصلاة فخلع عليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا بعد الموت وبعد البعث والنشور وعندما يكون على الحوض ويرد الناس على الحوض يزاد عنه أناس يعرفهم وكانوا من أصحابه ولكنهم ارتدوا وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة على ردتهم وماتوا على الردة فإنهم يزادون عن الحوض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لا ما قيل له هذا الكلام ولم يقل أصحابي يكون يعرف بأنهم ارتدوا وأنهم منعوا من الحوض لأنهم مرتدون وماتوا على الردة لكنه ما كان يعلم ذلك وما علم ذلك عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقتلهم الصحابة الذين بعث عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وماتوا مرتدين فزيدوا عن الحوض وحيل بينهم وبين الحوض. فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لم يحتج إلى أن يقول أصحابي، لأنه يعرف، ما إذا كان يعلم الغيب يعرف أنهم ارتدوا وأن هذا هو السبب في كونهم يزادون. الحاصل أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على كثير من الغيوب الماضية والمستقبلة والحاضرة التي لا تشاهد ولا تعاين، كأخبار السماوات وكذلك أخبار الجنة والنار وما فيهما وما أعد فيهما وما إلى ذلك من أمور غيبية التي لا تشاهد ولا تعاين، ولكن الله أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وعلى هذا فمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزاله المنزلة التي أنزله الله إياه بدون غلو وزيادة ومجاوزة للحد، بحيث يضاف إليه ما يضاف إلى الله ويوصف بما يوصف به الله من أنه يعلم الغيب مطلقا، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. فهذا الحديث الذي معنا هو من الأمثلة الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ولهذا فإن قول البوصيري في البردة لأن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني وقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العملي، فقوله وقوله إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لا يليق ولا يصلح إلا لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل ما في اللوح المحفوظ يعلمه وليس كل مغيب يعلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالواجب هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تفوق محبة كل مخلوق حتى الأب والأم والولد والبنت والقريب والبعيد وكل من تربط الإنسان به رابطة وكل من له به علاقة، يجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق محبة كل محبوب من الخلق، ولكن لا يغلى فيه ولا يطرأ ولا يتجاوز الحد، وإنما يمدح ويثنى عليه في حدود ما هو سائر من غير إفراط ومن غير مجاوزة للحدود.
قالت عائشة رضي الله عنها بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في
السفر. هذا في السفر، يعني أن القصة هي أنهم كانوا في سفر وكانت معهم عائشة رضي الله عنها، وكان أرادوا أن يرتحلوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فقدت عقلا لها، فالرسول أمرهم بأن يبقوا وأرسل أسيد بن حضير معه يبحثوا عن العقل، أن يبحثوا عن العقل، يعني ولعلها كانت فقدته عندما ذهبت تقضي حاجة، فأرسلهم يبحثون ويفتشون.
فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم
فذكروا ذلك له ولم يأمرهم بالإعادة. فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يتمكن لا من الوضوء ولا من التراب ولا من التيمم بالأرض أو بشيء يتيمم به، فإن الإنسان يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ولو لم يكن هناك تيمم. الصلاة لا تسقط بأي حال نحو، ما دامت الروح في الجسد وما دام الإنسان فيه حياة فإنه لا يترك الصلاة ولا يتخلى عن الصلاة، بل عليه أن يصلي على حسب حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء الذين صلوا بدون وضوء فدل هذا على أن أنه بعد فرض التيمم إذا لم يتمكن الإنسان لا من هذا ولا من هذا فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط عنه الصلاة.
زاد بن نصير فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لي مسلمين ولك فيه فرجا.
قال لها أسيد بن حضير رضي الله عنه وهذا في رواية ابن نصير الذي هو أحد شيخي أبي داود ما نزل بك أمر تكرهينه إلا كان لك إلا كان مسلمين ولك فيه فرجا. وذلك أنه حصل خير كثير وحصل يعني شيء عظيم بسبب هذا الانحداث وهو كونه شرع لهم التيمم وفرض لهم التيمم الذي يتطهر به عند فقد الماء وكذلك عند عدم القدرة على استعمال به.
قال حدثنا عبد الله بن محمد المثيلي.
عبد الله بن محمد المثيلي عبد الله بن محمد بن علي بن مثيل النخيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
أنا أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب السنة.
قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وقد مر مثله.
عن عبد
بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب السنة.
قال معنى واحد.
قال المعنى واحد يعني المعنى يعني لشيخه رواية شيخه النفيلي ورواية شيخه عثمان بن أبي شيبة المعنى واحد. وهذه طريقة أبي داود رحمه الله أنه عندما يذكر اثنين من شيوخه أو أكثر من اثنين فيقول المعنى وأحيانا يقول معنى واحد كما هنا وفي كثير من المواضع التي مرت يقول المعنى يعني انهم متفقون في المعنى وليس في الالفاظ. يعني هؤلاء الشيوخ الذين ذكرهم ليسوا متفقين في الالفاظ ولكنهم متفقون في المعنى ولهذا قال المعنى واحد.
قال عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة هو ثقة يجلس أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب التيمم قال حدثنا أحمد المصالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالصعيد لصلاه الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحه واحده ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مره اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والآذار من بطون ايديهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد عقد ابو داود رحمه الله الترجمه وهي باب التيمم وعرفنا في الدرس الماضي الحديث الاول من الاحاديث التي اوردها ابو داود تحت هذه الترجمه وهو حديث عائشه في قصه كونها مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وأنهم عندما أرادوا الرحيل فقدت عقدا لها فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالبقاء وكلف أسيد بن حضير وجماعة معه يبحثون عن العقد نفد الماء الذي معهم، وعندما جاء صلاة الصبح وليس معهم ماء أنزل الله آية التيمم فصلوا بالتيمم. وقال أسيد عند ذلك لعائشة رحمك الله: ما نزل بك أمر تكرهينه إلا وجعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. وبعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله الأحاديث التي فيها صفة المسح وكيفية المسح، وهل هو ضربتان أو ضربة واحدة، ومسح اليدين هل يكون إلى الكفين فقط أو إلى المرافق أو إلى الآباط والمناكب. أحاديث تتعلق بكيفية المسح، وقد أورد أبو داود رحمه الله هذه الأحاديث، والأحاديث التي وردت في كيفية المسح منها ما هو للوجه والكفين فقط، وهذا هو الذي في الصحيحين المسح للوجه والكفين. وورد إلى المرافق وإلى نصف الساعد، نصف الساعد أو نصف الذراع، وورد إلى الآباط. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إن الذي في الصحيحين هو أنه للكفين، ونصف الساعد وإلى المرافق. الأحاديث التي وردت في ذلك فيها مقال، وأما الأحاديث التي إلى الآباط فإن كان هذا الفعل الذي فعله الصحابة والذي جاء عن الصحابة أنهم تيمموا إلى الآباط وإلى المناكب إن كان بأمره صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي جاءت بعده والتي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ناسخة له، وإن كانت باجتهاد من الصحابة وأنهم فهموا أن اليد أن المراد بها إلى المناكب، لأن اليد في القرآن مطلقة، وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأطلقت اليد. فإن كانوا فهموا منها أنها إلى الآباط فيكون هذا باجتهاد منهم أو برأي منهم، والعبرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين هو أنه للكفين فقط ولا يتجاوز ذلك إلى غيره. هذا هو الذي قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري تحت ترجمة باب التيمم لوجه الكفين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمسحوا، أي أنهم تيمموا تمسحوا بصعيدهم تيمموا بالصعيد ومسحوا على وجوههم وأيديهم منه. وفي حديث عمار أنه أن فيه ضربتين، أن فيه ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وجاء في بعض الأحاديث أنه ضربة واحدة، والضربة الواحدة كافية، وإن ضرب ضربتين فقد جاء ما يدل على ذلك، إن كان ضربتين أو إن ضرب ضربتين فقد جاء ما يدل على ذلك، هو الحديث الذي معنا، فإن فيه أنهم ضربوا ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. وأما ما جاء أنه إلى المناكب والآباط فهذا هو الذي ذكرت أنه كما قال الحافظ بن حجر إن كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث التي بعده ناسخة له، وإن كان بفعلهم فالعبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بما جاء عن الصحابة ما دام أن الدليل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما أنه للوجه والكفين فقط ولا يتجاوز ذلك إلى غيره. والذين قالوا بأنه يكون إلى المرافق استدلوا ببعض الروايات التي وردت وفيها أنه إلى المرافق، لكن تلك الروايات لا تسلم من مقال. وأيضا استدلوا بالقياس على الوضوء، وذلك أن الوضوء يكون غسل اليدين إلى المرافق، غسل اليدين إلى المرفقين، ولكن ما دام أن السنة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الكفين وأن المسح يكون للكفين فقط، فقد جاء في السنة ما يبين المراد بالإجمال التي في الآية وأنها حددت ذلك بالكفين. وكما هو معلوم الآية اليد مطلقة، فإذا جاء ما يقيدها سير إلى ذلك الذي يقيد، كما أنه جاء ذكر الأيدي بالنسبة للسرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن القطع يكون من المفصل الذي يكون بين الكف والساعد. وكذلك أيضا جاء في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما أنه للكفين فقط، فتكون السنة مبينة للمراد من ذلك وأن المقصود الكفان فقط. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عبد الله بن وهب.
عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله
بن عبد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وقيل أيضا إن عبيد الله لم يسمع من عمار وإنما روى عنه بواسطة، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الواسطة وأنه ابن عباس، لكن ما دام أنه قد جاء في الأحاديث ذكر الواسطة فيكون ذلك الحديث الذي فيه الواسطة أو فيه الانقطاع يؤيده ويشهد له أو يدل عليه الأحاديث التي جاءت في ذكر الواسطة.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث، قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط، قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين.
قال ابن الليث
نعم
إيه؟
إلى ما فوق المرفقين.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار من طريقة أخرى وفيه ما في الذي قبله، إلا أن فيه أنه قال لم يقبضوا شيئا من التراب، يعني معناه أنهم لما ضربوا ما أخذوا شيئا من التراب بأيديهم قبضوه، وإنما الذي علق باليدين عند الضرب هو الذي تيمموا به. ومعنى هذا أنهم إذا ضربوا لا يأخذون شيئا من الأرض ولا يقبضون شيئا من التراب، لأن قبض شيئا من التراب يعني فيه كونهم يعني يكون يجعلون التراب على أيديهم على وجوههم وعلى أيديهم. وأيضا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه نفخ، يعني حتى يخفف الغبار الكثير الذي علق باليد. إذن قوله لم يقبضوا بيان أن قوله فتيمموا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه أن هذه بقوله من يعني ما يعلق باليد، وليس المقصود به ما يقبض باليد وما يحشى باليد أو ما يعني يمسك باليد، وإنما ما يعلق باليد، ما يعلق باليد من الصعيد وما يتصاعد ويتطاير عند الضرب في الأرض بحيث يعلق باليد، هذا هو الذي يمسح به. وإذا كان كثيفا ينبط يعني حتى يخف يعني تلك ذلك الغبار إذا كان كثيرا، لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة في البخاري وغيره أنه نفخ في يديه يعني حتى يخفف، فإذا ليس فيه تراب. وحتى إذا كان الغبار كثيرا بحيث أنه يعني يغير الوجه أو يتبين على الوجه يعني كونه مطليا بالغبار، فإنه يخفف ذلك بنفسه حتى يخف. ولم يقبضوا ايش؟
ولم يقبضوا من التراب شيئا.
نعم.
فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآبار.
فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآبار. وقال إلى ما فوق
السائر بن الليث.
قال ابن الليث يعني أحد الرواة، وهو عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث أحد شيخي أبي داود في هذا الحديث. وهو الشيخ الثاني. نعم.
قال إلى ما فوق المرفقين. قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري هو أبو الربيع المصري، وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
نعم.
ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عبد الملك بن شعيب.
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
عن ابن وهب نحو هذا الحديث.
عن ابن وهب لقد مر ذكره. نعم.
قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في اخرين قالوا حدثنا يعقوب قال اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشه رضي الله عنها فانقطع عقد لها من جزع بطار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآذار. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس
الناس يعني لم يعتدوا أو لم يأخذوا بما يعني جاء في هذا الحديث من ذكر الأباط ومناس. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار رضي الله تعالى عنه يرويه عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرس بولاة الجيش أو بذات الجيش وهو مكان، والتعريس هو الاستراحة في آخر الليل، المسافر عندما يستريح في آخر الليل بعد طول التعب وطول السرى هذا يسمى التعريس. فعندما أرادوا أن يرتحلوا فقدوا عقدا أو عائشة فقدت عقدا لها وكان من جزع ظفار وهي مدينة في اليمن والجزع هو الخرج الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس يبقون للبحث عنه وقد سبق المرة أن أسيد بن حضير في جماعة هم الذين صاروا يبحثون عنه يبحثون عن ذلك الرق فتغير أبو بكر على عائشة وقال حبست الناس وهذا فيه يعني أن عائشة رضي الله عنها الذي حبسهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر ببقائهم ولكن عائشة هي السبب وعقدها هو السبب في ذلك، فأضاف الحبس إلى عائشة لأنها هي المتسببة يعني في ذلك. وإلا فإن الحبس إنما هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمر الناس بأن يبقوا، ولكن عائشة هي ذات السبب أو هي السبب في ذلك أو عقدها هو السبب في ذلك، يعني ذلك الذي ضاع. فتغلب عليها أبو بكر وقال حبست الناس ولا ماء، وبعد ذلك أنزل الله آية التيمم فتيمموا. وكان مما ذكر في تيممهم أنهم مسحوا وجوههم ومن أيديهم إلى المناكب ومن بطونها إلى الآبار، يعني معناها أن الظهور يعني ظهور الأيدي يعني يقابلها المناكب، من الظهور إلى المناكب ومن البطون إلى الآبار، يعني الظهور من تحت إلى المناكب والبطون من تحت إلى الظهور من تحت إلى المناكب والبطون اللي بطون الأيدي من تحت إلى الآبار، يعني معناه مسحة من فوق ومسحة من تحت، يعني بحيث يعني يبدأ بظهر اليد وينتهي بالمنكب ويبدأ من بطنها وينتهي بالإبر، فهذا معنى قوله يعني المنكب من بطونها أي بطون الأيدي إلى الآبار.
قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف.
محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود.
أخرج له مسلم وأبو داود. ومحمد بن يحيى النيسابوري وهو الزهري، وهو الزهري وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
قال في آخرين.
قال في آخرين يعني في جماعة غير هذين الاثنين، يعني قالوا أي الجماعة.
عن يعقوب.
يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد. يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن
أبيه إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن صالح وهو ابن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره.
عن
عبيد الله مر ذكره. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الاربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني في صحيح لكن به يعني شيء الذي هو قضية قضية المناكب، يعني في ذكر المناكب، يعني فيه ذكر المناكب، وكما هو معلوم هو صحيح حتى في المناكب، لكن الأمر مثل ما قال الحافظ بن حجر إن كان ذلك بأمره فقد جاء ما ينصفه، وإن كان بفعلهم فالعبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوجه الكفان.
قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس.
قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس، يعني ما فيه من ذكر الآبار، ويعني لا يعتبر به الناس، يعني أنه الناس لم يأخذوا بما جاء فيه يعني من المسح إلى الآبار، بل يعني قد جاء عن الزهري نفسه وهو الذي حكي عن يعني الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة هو أنه يرى المسح إلى الآبار، يرى المسح إلى الآبار يعني، لكن هذا الذي ذكره هنا يعني يخالف ذلك الذي جاء عنه، يخالف ذلك الذي جاء عنه. وابن رشد في بداية المجتهد لما ذكر هذا قال إنه قول شاذ نسب إلى الزهري القول به وإلى شخص آخر معه.
والمسح
إلى المرفقين. المسح إلى المرفقين يعني جاء فيه يعني أحاديث يعني فيها كلام وبعضها يكون شاذ لأنه مخالف للروايات الصحيحة التي فيها ذكر الكفين.
قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس.
وأيضا يعني رواه ابن إسحاق ومثل ما تقدم يعني في الرواية السابقة التي فيها ابن عباس يعني يروي عن عمار، لأن الرواية التي قبلها وهي رواية يونس ليس فيها ذكر ابن عباس، و لا الروايه اللي قبلها روايه اثنين ابن يونس الاولى
ابن يونس
عن يونس عن ابن شهاب، الروايه الاولى ليس فيها ذكر ابن عباس، والثاني رواية من
هذه الأخيرة؟
إيه لا الرواية نعم هذه اللي يروي عن الزهري منه
يروي عنه إبراهيم بن سعد.
إبراهيم بن سعد
صالح بن كيسان.
صالح بن كيسان يعني ذات ما ذكر ابن عباس اللي هو يونس بن سعيد يونس بن يزيد. وإبراهيم بن سعد في رواية عن الزهري ذكر ابن عباس يعني بين عبيد الله بن عبد الله بن حسن مسعود وبين عمار. ورواه ابن إسحاق يعني عن الزهري مثل ما روى إبراهيم بن سعد يعني فيه ذكر ابن عباس.
وذكر ضربتين كما ذكر يونس.
وذكر ضربتين يعني خالف ما جاء عن يونس، خالف ما جاء عن إبراهيم بن سعد لأن فيه ضربتين، هناك ضربتين وضربة واحدة اللي راح هذا.
هذا مالك قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقلبوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآذار.
ما ذكر ضربتين، ذكر ضربة واحدة. وفي هذه الرواية التي هي رواية ابن إسحاق أنه ذكر ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين.
قال ورواه معمر عن الزهري ضربتين.
ورواه معمر عن الزهري ضربتين يعني مثل ما جاء عن ابن إسحاق.
وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار.
وهذا أيضا طريقة أخرى وفيها أن عبيد الله يروي عن أبيه عن عمار بدل بن عباس، يروي عن أبيه عن عمار يعني ليس فيه بن عباس يعني فيه واسطة بين عبيد الله وبين عمار وهو أبو عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود. يعني ومعنى هذا أن في بعض الروايات الواسطة بين عبيد الله وبين عمار عبد الله بن عباس، وفي بعضها أن الواسطة أبوه أي أبو عبيد الله. وعبيد الله وعبد الله هذا ثقة أخرج حديثه
أخرج حديثه وكذلك قال أبو أويس عن الزهري.
وكذلك قال أبو أويس وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس.
نعم.
عبد الله بن عبد الله بن أويس وهو ثقة أخرج له
صدوق يهم.
وهو صدوق يهم أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة.
قال وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس.
وشك فيه ابن عيينة يعني فقال في بعض الروايات يعني عن عبيد الله عن أبيه يعني الواسطة بين عمار وبين عبيد الله أبوه أو عبيد الله عن ابن عباس عن عمار.
ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري.
ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس يعني معناه أن مرة شك ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس فطلب فيه ابن عيينة عن الزهري. وفي كذلك رواية عبيد الله عن من أيوة.
قال ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت.
قال ولم يذكر أحد منهم الضربتين في هذا الحديث إلا من سميته وهم محمد بن إسحاق ويونس. لا يونس هم معه
كما ذكر يونس.
كما ذكر يونس
ومعمر
محمد بن إسحاق ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وأبو ويس
ما ذكر أبو ويس ذكر. قال وكذلك قال أبو ويس عن الزهري.
لا هذا في الواسطة يعني ثلاثة الذين جاء عنهم الضربتان.
قال حدثنا عمرو
كل من الضربتين والضربة ثابت يعني ضرب واحدة ثبت وإن ضرب ضربتين لا
هل يجوز السلام على من كان متلبسا بالمعصية كالذي يشرب الدخان في حال شربه؟
يمكن الإنسان يسلم عليه وينصحه
قال والدي عنده مبلغ من المال تركنا نتصرف فيه تجارة ونحن نستغله له علما بأنه يزكي في شهر رمضان ويقول علما بأننا استلمنا منه رأس المال في شهر رجب ورأس المال عندنا والأرباح ملكنا فمتى نؤدي الزكاة زكاة أموالنا ورأس المال
والأرباح ملكنا
ثلاثة
ما أعرف يعني إيش السؤال يعني أو كيف إيش يعني إذا كان رأس المال يعني لأبيهم فالأرباح تابعة لرأس المال واشتغالهم معه يعني إما أن يكون يعني بأجرة معلومة أو أنهم يشتغلون يعني بالمجان أو أنهم يعني على نسبة معينة إذا كان على نسبة معينة إذا كان على نسبة معينة من الربح فزكاة رأس المال هي على صاحب رأس المال ونصيبه من الربح تابع لرأس المال ونصيبهم هم من الربح بسبب العمل إذا بلغ نصابا فإنهم يزكونه. يعني كل واحد منهم إذا بلغ نصيبه نصابا أي نصيبه من الربح فإنه يزكيه.
عندنا في البلد الدولة تبيع بيوتا بأقساط مثلا 20,000 مقدم و20,000 مؤخر ولا تجيز للشخص المشتري أن يبيع البيت حتى يسدد باقي الأقساط فهل يجوز لي أن أبيع هذا البيت على أن يقوم الذي اشترى مني بتسديد باقي الأقساط؟
إذا كانت الدولة تسمح بهذا ما في ذلك وإذا كانت لا تسمح فيبقى الأمر على ما هو عليه.
يقول كذلك عندنا في البلد الدولة تبيع سيارات من الناس على أن يسدد المال مقدما ويأخذ إيطال على تلك السيارة وبعد أيام يأخذ السيارة والسيارة غير معلومة المهم أنها غير مستعملة مطلقا.
يعني القيمة مقدما على أي سيارة أي سيارة طيارة أو سيارة معينة نوعها يعني ما أدري يعني كيف السؤال.
يقول المهم أنها غير مستعملة وبسعر زهيد جدا أقل شيء ممكن فهل يجوز لي أن أبيع ذلك الإيصال؟
كيف تبيع الإيصال؟ أولا الإنسان لا يبيع الشيء الذي ملكه وأنت ما ملكت السيارة إذا ملكت السيارة بعها وأما قبل أن تملكها ليس لك أن تبيع شيئا لا تملكه.
هو دفع شيء مقدم
إذا كان بس ما ملك السيارة إلى الآن ما استلمها
هل يجوز النكاح على الهاتف؟
النكاح على الهاتف؟ النكاح كما هو معلوم يحتاج إلى يعني شاهدين وكذلك أيضا يعني يحتاج إلى أيضا إلى كون الذي يتولاه يعني له علم وله معرفة يعني حتى لا يقع النكاح على وجه لا يصلح لأن تزوج المرأة في عدتها مثلا فلا بد من الشاهدين يعني ولي وزوج وشاهد العدل يرسل وكيل يعني إذا كان إنه مو حاضر يرسل وكالة لشخص ويجتمع ذلك الوكيل مع الولي مع ولي المرأة ويحضر الشهود ويتم الزواج.